من أعظم أبواب الحيرة والارتياب وفقد اليقين وفقد التصديق في هذه الأيام مسألة راجت رواجا عظيما، بل أصبح وللأسف بعض المنتسبين إلى العلم يروجها، وهي الاحتجاج بالخلاف في مواجهة النص. اليوم كلما ذكرت مسألة قالوا في خلاف، كل ما ذكرت مسألة من أحكام المرأة قالوا والله في خلاف، كل ما ذكرت مسألة يعني من أحكام الصلاة أحكام المعازف قالوا في خلاف. واحدة من القريبات مرة جاء ذكر هذه المسألة فأجابت جوابا طريفا يعني بلغتها العامية، قالت الله يقلع ذا الخلاف اللي توه جاينا. ورط كثيرا من الناس هذه المسألة، في خلاف في خلاف. الله سبحانه وتعالى ينزل لنا هذا الكتاب، ينزل لنا هذا الوحي حتى نحكمه في الخلافات، يقول لك في خلاف، تعطيل كثير من الأحكام الشرعية باسم الخلاف، تعطيل الإنكار والصدع بالحق والحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باسم الخلاف. يا أخي انكسرت كثير من العزائم باسم الخلاف، كان شباب حريصون على الجماعة سمعوا في خلاف تهشمت هممهم إلى الذهاب إلى المساجد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول كان الناس أمة واحدة ثم وقع بينهم الخلاف. لكن القرآن أحيانا يعني يختزل بعض المشاهد لأنه يدل بالسياق من بعضها على بعض. قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، وش وظيفته؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآن الذي يجري عكس هذه الآية تماما، البعض تقول له قال الله في خلاف، قال رسول الله في خلاف، الله يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الله يريد منا أن هذه الأمور التي نختلف فيها نحكم كتاب الله فيها، فنتعبد الله سبحانه وتعالى بتحكيم الوحي في خلافاتنا. الآن يحكم الخلاف على كلام الله سبحانه وتعالى، ويقول الحق تبارك وتعالى جواب صريح، يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الآن وما حكم فيه الله فمرده للخلاف، عكس الآية تماما، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طبعا الكلام في مسائل القطع ومسائل الظن الغالب ومسائل الخلاف، وليس في مسائل الاجتهاد التي يعني يتعذر فيها الجزم أو معرفة الأدلة إما بغيابها أو لشدة الاحتمال فيها أو لقوة الخلاف فيها بين السلف. الكلام الآن عن مسائل كثيرة، بعضها قطعية وبعضها ظن غالب وبعضها مسائل الخلاف يعني التي فيها نص، ومع ذلك ترد إلى الخلاف ويعطل النص، وبكل جمود وبرود يفقد الإنسان هذا الاحتكام إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ الإسلام ابن تيمية مرة كان يتعرض إلى مسألة الفتاوى فألزم المخالف بلازم، قال هذا القول يلزم عليه أن لا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا، وهذا مخالف لإجماع الأمة ومعلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. ليس يقرر المسألة فقط، لا، يجعلها لازم، يعني يلزم على كلامكم أن يكون الخلاف مباحا، جعل هذا إيراد، أن يكون القول يؤول إلى كون المختلف فيه مباحا وأنه لا يحرم إلا ما أجمع عليه، هذا لازم يبين فقط بطلان قولكم. لما؟ لأنه معلوم بالإجماع يعني بالاضطرار من دين الإسلام أن لا قائل من أهل العلم أن ما اختلف فيه يكون حلالا. مرة شخص كنت أتناقش معه في مسألة فقال لي هي فيها خلاف، طبعا أنا ما كنت معني بتقرير خلاف، قال يعني قل لي بصراحة هي فيها خلاف، قلت نعم فيها خلاف، قال أي مسألة فيها خلاف فليس دينا بينا. طيب وش بقي يعني؟ تستطيع أنك يعني تخلق لنفسك دين مليء بكل الشهوات بشذوذات الخلافيات. المشكلة أن هذه المسألة الآن شائعة جدا. في موضع آخر ناقش أيضا الإمام بن تيمية مسألة ثم تعرض إلى إشارة احتج فيها بالخلاف، فقال تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، يعني لا يكون الخلاف علة، ما تقول هذه المسألة جائزة لأن فيها خلاف. تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام. لما؟ شوف التعليل الجميل، قال فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام. لما؟ يأتيك الآن التعليل الجميل، قال فإن ذلك يعني الخلاف وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف العلماء هذا جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف احتج الآن بالخلاف وهو جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا لو كان حديث جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان باطلا، فكيف وهو خلاف جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، فإن ذلك يعني الخلاف وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف الحادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعلق به كثير من الناس التمسك بالنصوص ويردونها إلى هذا الخلاف. الإمام ابن حزم أيضا في كتابه المعروف في أصول الفقه الإحكام في أصول الأحكام كان مرة تعرض لهذه القضية فقال: ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما أجمعت عليه الأمة فقط. وهذا موجود الآن، موجود من يقول لك يعني الحجة في الإجماع، مسائل الخلاف ليس دينا بينا. ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما أجمعت عليه الأمة فقط ويترك ما اختلفوا فيه مما قد جاءت به النصوص لكان فاسقا بإجماع الأمة. هذه المسألة الآن فيها لازم على هؤلاء الذين يقولون ما نأخذ إلا بمسائل الإجماع، وهو إذا كنت تقول لا أخذ إلا بمسائل الإجماع وأترك الخلاف، هذا القول نفسه باطل بالإجماع، فيلزمك أن تتركه. تدور عليك مسألة يقول هذه مسألة فيها خلاف أنا ما أخذ فيها، أنا ما أخذ إلا بما أجمع عليه العلماء. لما؟ والله الإجماع حجة. طيب هذا القاعدة الآن التي تعمل بها أن تقول أنا ما أخذ إلا بما أجمع عليه وأترك الخلاف، هذه القاعدة باطلة بالإجماع، اتركها، دخلها في مسائل الإجماع أيضا واعمل بالنصوص. الإمام ابن عبد البر في كتابه الذي تكلم فيه عن آداب وأخلاق العلم، وهو هذا الكتاب من عيون الدنيا الحقيقة، جامع بيان العلم وفضله، تعرض أيضا لهذا المسألة فقال: الاختلاف ليس حجة عند أحد علمته من فقهاء الأمصار. ما أعرف إن أحد يحتج بالخلاف، بل أنا قرأت مقالات لبعض المنتسبين للعلم والفتية في هذا البلد يحاول أن يؤصل فيها إن مسائل الخلاف لا يشدد فيها وأن الإنسان يأخذ فيه بما أراد. هذا يذكرنا بمسألة ذكرها صعيدي فتاح متعال الصعيدي في كتابه الذي كتبه عن تاريخ المصلحين، وكذا ذكر فيها المراغي أحد مشايخ الأزهر، كانوا يريدون أن يقننون أن يأخذوا من الفقه الإسلامي، فقالوا له نريد أن نأخذ قوانين من الفقه الإسلامي، قال أنتم قننوها بالمواد الوضعية وكل مسألة أنا مستعد أن أخرج لكم فيها قولا فقهيا. أصل الاستمداد ليس استمدادا من كلام الله ولا كلام رسوله، وإنما مجرد تغليف بهذه الخلافيات، مثل اللي يقول قوانين الوضعية كلها تمشي بالخلاف. انظر أين يبلغ الاحتجاج بالخلاف، هذه فتنة من فتن العصر اليوم، الاحتجاج بالخلاف. ابن عبد البر يقول: الاختلاف ليس حجة عند أحد علمته من فقهاء الأمصار. من أكثر من عني بمسألة الخلاف الإمام الشاطبي في الموافقات. لما؟ لأنه ابتلي اجتماعيا أصلا بهذه المسألة. كان له شيخ اسمه أبو سعيد بن لب، هو من فقهاء المالكية. الشاطبي له رسالة كتبها وهو صغير السن اسمها الإفادات والإنشادات، رتبها بهذه الطريقة: إفادات وإنشادات، فائدة ثم أبيات شعر، فائدة ثم أبيات شعر. رسالة صغيرة طبعت، الذي يقرأها يلاحظ فعلا فيها تعظيمه للشيخ أبو سعيد بن لب. كانوا مرة اختلفوا في مسألة، مسألة الطلاق، فقال أبو سعيد بن لب هذه فيها خلاف، أراد أن يجري فيها المسألة على الخلاف. الشاطبي لما ارتوى من فقه الشريعة والاطلاع على النصوص وكلام السلف أدرك أن الاحتجاج بالخلاف يضاد الشريعة، وبناه على قاعدة الهوى. قال إن الشارع ملأ القرآن بالتحذير من الهوى، مثل ما قال حق تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. نظائر هذه الآيات التي جمعها، قال إن الشارع قاصد إلى مضادة الهوى، وذكر هذه الآيات: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ومثل هذه الآيات. قال اتباع الخلاف هو في حقيقته طريق إلى اتباع الهوى الذي جاءت الشريعة بمضادته، وأصل تأصيلات كثيرة طول هذه القاعدة. كان في الحقيقة يعني الحاضر الغائب في هذه الفصول واضح أنه الشيخ أبو سعيد بن لب، واضح أنه كان يريد أن ينقض هذه المسألة، يعني هو اهتم بمسألتين. في الاعتصام كان شيخه يقسم البدع إلى الأقسام الخمسة فنقضها في الاعتصام نقضا عظيما، وأن البدع لا تكون بدعة حسنة وبدعة سيئة ولا تقع عليها هذه التقسيمات. وفي الموافقات نقض هذه القاعدة التي هي الاحتجاج بالخلاف. ومن أجمل عباراته أنه قال في الموافقات: وقد زاد الأمر في هذه الأعصار على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة. هذا في زمانه أيضا، قال قد زاد الأمر في هذه الأعصار على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة. هذا ذكر في الموافقات وقرره تقريرا عظيما. من أجمل الحقيقة المواضع في نقض هذه الحجة ما ذكره الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات.